بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الحديث في خيار العيب. خيار العيب مما اتفق عليه العقلاء ولم ينقل فيه خلاف عن أحد من الفقهاء، وهذا يعني أن جواز الفسخ موضع وفاق بينهم كما لا يخفى. وقد عرف العيب بأنه كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي، بمعنى عن الخلقة الأصلية، وهذا يعني أن كل ما ثبت في أصل الخلقة من الأوصاف الأجزاء فزاد ذلك الشيء أو نقص فهو عيب. طبقا لهذا الذي ذكرنا، يكون العيب منحصرا في خصوص الزيادة والنقيصة الخلقية، أما غير ذلك فلا. ولهذا لا يعد سوء الطباع عيبا لأنه ليس نقصا، كما لا يعد الغباء عيبا لأنه ليس نقصا، لا يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة عيبا لأنه ليس نقصا. كلامي طبعا ما لم يكن المشتري قد اشترط على البائع هذه الأوصاف أو الشروط الأمور في العقد. يعني لو جاء يشتري منه أمة واشترط عليه أن تكون الأمة طويلة وعريضة وأن تكون بيضاء وأن تكون كذا، فوجدها بعد ذلك قصيرة لاصقة، ووجدها نحيلة زين وضعيفة جدا، أو وجدها سمراء، فحينئذ يبنى على تحقق الخيار، لكن ليس خيار العيب، وإنما خيار تخلف الشرط الذي قد اشترطه المشتري مثلا على البائع. إذن طبقا لما قدمت سوف يلتزم بأن كل ما كان منافيا لما ثبت في أصل الخلقة من الأجزاء والأوصاف فزاد ذلك الشيء أو نقص فهو عيب وإلا فلا. وقد وسع آخرون دائرة العيب فجعلوه يشمل ما عده العرف عيبا وإن لم يكن من الخلقة. وبكلمة أوضح، كنا نقرر قبل قليل أن العيب منحصر فيما كان منافيا لأصل الخلقة، وهذا يعني أن كل ما كان منافيا لأصل الخلقة يعتبر عيبا، ما لم يكن كذلك فلا يعتبر عيبا. وعلى هذا ضيقنا دائرة العيب. هناك آخرون قد وسعوا دائرة العيب فقالوا لا ينحصر العيب في خصوص ما كان منافيا لأصل الخلقة زيادة أو نقيصة، وإنما العيب يشمل كل ما عده العرف عيبا وإن لم يكن من الخلقة. مثلا لو لم تحض الجارية فإن عدم حيضها قد لا يكون منشأه نقصا في الخلقة، بل لبعض الظروف الموضوعية المحيطة بها. يقولون بأن عملية القلق أو عملية الاضطراب النفسي قد تعجل بنزول الحيض كما قد تؤخر نزول الحيض، فبالتالي بسبب الظرف الموضوع المحيط بهذه الجارية مثلا ما حاضت، هذا ليس عيبا خلقيا لأنها في حالتها الطبيعية ذات حيض، بسبب ظرف ما امتنعت أو تعجل حيضها، فهذا عند العرف يعد عيبا، وبالتالي هل يكون موجبا لفسخ العقد وثبوت الخيار أو لا يكون موجبا لفسخ العقد وثبوت الخيار، وهكذا. مثلا أن يكون العبد على سبيل المثال بطيء الحركة، ضعيف الهمة، زين، فبالتالي عند العرف أن مبروك العبد ضعيف الحركة، بطيء الحركة، ضعيف الهمة عيب بنظر العرف، لكنه ليس عيبا خلقيا. فبالتالي بناء على هذا يلتزم بثبوت الخيار حينئذ. وهكذا إذن عندنا إما توسعة في دائرة العيب ليكون الملاك فيه ما كان عيبا بنظر العرف، أو عندنا ضيق في دائرة العيب ليكون منحصرا في خصوص ما كان منافيا لأصل الخلقة زيادة أو نقيصا. والظاهر أن المقصود بالعيب في كلمات الفقهاء هو المعنى الواسع، وليس ما كان مختصا بالزيادة والنقيصة في الخلقة. فبناء على هذا سوف يلتزم بالتوسعة في المقام. هذا تحديد مفهوم البيع وما يرتبط به في البيع. الكلام بعد ذلك في الفروع التي أفادها المصنف حفظه الله. أما الفرع الأول أقول ذكر المصنف التالي: إذا ظهر العيب في المبيع مثلا جاز للمشتري عندها رده وفسخ العقد. أكرر: لو وقع البيع بين زيد وعمر فاستلم المشتري المثمن واستلم البائع الثمن، بعدما استلم المشتري المثمن العين المباعة تبين له اشتمال العين المباعة على العيب، يعني مثلا وجد أن هذه الجارية لا تحيض جراء مجموعة من الظروف الموضوعية المحيطة بها مثلا، أو وجد هذه الجارية مثلا حولاء أو عوراء أو عمياء إلى آخره. بالنتيجة تبين للمشتري بعدما استلم العين المباعة وجود عيب فيها. يقول المصنف: يجوز للمشتري حينئذ أن يقوم برد العين المباعة على البائع، ويجوز له فسخ العقد. الكلام في الدليل على هذا الأمر: ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام في إثبات جواز فسخ العقد ورد البيع؟ أقول: هل يوجد في المقام نص يمكن الاستدلال به أو لا؟ قد يتمسك في المقام بمجموعة من النصوص، مثل صحيحة ميسر. واردة صحيحة ميسر في الباب 7 من أبواب أحكام العيوب، حديث رقم 1. طبعا نتكلم في المجلد 18 من وسائل الشيعة الطبع الحديث، زين، باب 7 من أبواب أحكام العيوب، حديث رقم 1، صفحة 109. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا الطريق، الطريق الثاني. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، هذا الطريق الثاني، عن جميل بن دراج عن ميسر. ليس في الرواية من يتوقف في سنده سواء بالطريق الأول أم الطريق الثاني إلا علي بن حديد. علي بن حديد محل كلام بين الأعلام في التوثيق والتضعيف، ولا معنى لأن يستوقفنا البحث عنه في البين لا لشيء إلا لأن الرواية مروية عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد، وبالتالي لا يضر وجوده في سند الرواية كما لا يخفى. عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا. المقصود ها؟ المقصود بالدرديا عبارة عن شنو؟ عبارة عن البقايا، كأنما ما يتبقى من الزيت في نهاية الإناء، تراب مثلا قريب من هذا الشيء اللي يكون عادة في النهاية. طيب، فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرد، لأنه أمر طبيعي وليس أمرا خارجا عن المألوف والمتعارف، وهو يعلم بذلك وأقدم على شراء الزيت مع علمه باشتمال الزيت على ذلك. وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه، لأنه سوف يكون حينئذ جاهلا بجودة الزيت أو سلامته، وعندها يكون وجوده مانعا من البناء على الصحة كما لا يخفى، فيلتزم بالمن. هذه الرواية الموجودة في المقام. طيب، هذه الرواية هل يمكن أن يستند لها في مقام الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال بها؟ لا مجال للاستدلال بها على المدعى. لماذا؟ لأن موردها خاص، وهو ما إذا كان الزيت مشتملا على مثل هكذا أمر. الالتزام بدلالتها على المدعى تحتاج أن نلغي خصوصية ذكر الزيت في كلام السائل وكلام الإمام، والبناء على أن ما جاء فيها إنما هو مذكور من باب المثال ولا موضوعية له من قريب أو بعيد، لنتعدى منه إلى غيره، فنقول بأن المستفاد منها قاعدة عامة كلية حتى يرتب عليها الأثر، هكذا قد يدعى. لكن الإنصاف أن الالتزام بعدم الخصوصية وبالتالي التعدي من المقام إلى غيره ليس واضحا، إذ من المحتمل جدا أن يكون المورد من موارد اختصاص الحكم بالزيت، فبالتالي تعديته إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل واضح، وليس الأمر كذلك فيصعب الالتزام حينئذ. النتيجة: لا مجال للقول بإلغاء الخصوصية والاستناد للرواية المذكورة كما لا يخفى، فعليه تكون الرواية منحصرة في موردها ولا يتعدى منه إلى غيره، فنحتاج في مقام إثبات خيار العيب ومشروعية الرد والفسق إلى دليل آخر يمكن الاستناد له في المقام. رواية الزيت مناسبة في نفسها، لكن هل العرف يرى عدم الخصوصية دائما وأبدا؟ إذا أردنا أن نتعدى من شيء إلى شيء آخر لابد أن نلحظ التالي: إما أن يكون العرف لا يرى خصوصية للمذكور، يعني الرواية قد اشتملت على ذكر الزيت، فهل العرف لا يرى خصوصية للزيت وبالتالي يتعدى العرف من الزيت إلى بقية الموارد الأخرى، أو لا يحتمل العرف أن ذكر الزيت لخصوصية في الزيت، لأن العادة تجري أن الزيت يكون فيه درديا؟ زين، إذا بني على ثبوت الخصوصية يصعب التعدي، ذا واحد. اثنين: أن يكون في النص ما يشعر بالتعميم. صحيح السائل سأله عن الزيت الذي يكون مشتملا على الدرديا، لكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب بجواب يفيد قاعدة كلية، كل ما كان مخالفا لما اتفق عليه الطرفان مثلا كان عيبا جاز فيه الفسخ. مثلا لو أجاب الإمام بأبي وأمي بهذه الكيفية كان مقتضى ذلك البناء على عدم خصوصية المذكور في لسان السائل، وبالتالي التعدي عنه إلى بقية الموارد، لأن أساسا الإمام عليه السلام بصدد ذكر قاعدة عامة كلية كما لا يخفى. خب، على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر بداية في المقام. إذن لا مجال للاستناد للنص المذكور ولا لغيره من النصوص الأخرى لأنها واردة في خصوص مواردها، والتعدي عنها إلى بقية الموارد يحتاج إلى قرينة واضحة لا يبعد افتقادها في المقام. المصنف قال بأنه يمكن أن نستدل على مشروعية خيار البيع بأن يجوز الفسخ ويرد المبيع بفكرة الشرط الضمني الارتكازي بهذا التقريب. نقول هكذا: إن كل من يقدم على معاملة فإنه يشترط ضمنا أن تكون البضاعة المشترات سليمة، وإن من حقه إرجاعها متى تبين له عدم سلامتها. فيثبت أن المبيع إذا استلمه المشتري وكان المبيع معيبا جاز للمشتري رده وفسخ البيع حينئذ. وبكلمة ثانية، المشتري عندما يقدم على المعاملة ويدفع الثمن إنما يدفع الثمن في مقابل السالم من المبيع لا مطلق المبيع، فإذا ظهر المبيع معيبا كان ذلك إخلالا بالشرط الارتكازي الضمني، وقد دل على مشروعية الشرط الارتكازي الضمني اتفاق العقلاء من دون اختصاص بملة أو دين، فإنهم العقلاء يتفقون على أن كل مشتر يشترط ضمنا سلامة العوض. اتفاق العقلاء منعقد على اعتبار سلامة العوضين في المعاملات من دون حاجة إلى التصريح في ذلك. فإذا المشتري يشترط ضمنا سلامة المبيع، والبائع يشترط ضمنا سلامة الثمن، والعقلاء متفقون على أن المعاملات التي تقع خارجا بين البائع والمشتري قائمة على مثل هكذا ارتكاز واشتراط ضمني كما لا يخفى. إذا طبقا لهذا الأمر سوف يلتزم بمشروعية الفسخ والرد لأن في البين شرطا ضمنيا وقد أخل. خب، لقائل أن يقول: إذا بني على أن هذا شرط ضمني لزم أن يؤول خيار العيب إلى خيار تخلف الشرط، وبالتالي لا معنى لأن يجعل خيار العيب خيارا مستقلا. طبعا بناء على الكلام الذي قرب فعلا الإشكال محكم. طبقا لما قدم في الدليل على مشروعية الفسخ وجواز الرد لا يوجد عندنا شيء يسمى بخيار العيب، وإنما في الحقيقة هو خيار تخلف الشرط، لأنهم يقررون ألا فرق في الشروط بين الشروط المصرح بها وبين الشروط الضمنية الارتكازية، فعليه لا فرق بينهما. انتهى. الفرع الثاني الذي تعرض إليه المصنف في المقام هو التالي: هل يختص خيار العيب بالمشتري دون البائع أم يشمل كليهما؟ مثلا قلنا قبل قليل لو أن المشتري استلم المبيع فتبين أن في العين المباعة عيب ساغ للمشتري أن يفسخ البيع وأن يرد العين المباعة لثبوت الخيار له. الكلام في البائع، لو قبض البائع الثمن من المشتري وتبين أن في الثمن عيبا فهل يسوغ للبائع أن يفسخ البيع ويرد الثمن على المشتري أم لا يسوغ للبائع ذلك؟ مثلا اشترى باعه على أن يقبضه ورقا جديدا، فجاء له بورق أقرب للتلف، عيب ما يوجب فقدان القيمة. أو لا، أقبض باعه على أن يأتيه بورق زين مصمد، يعني يجيب له فئة الورق الكبيرة، فهذا دفع له الثمن بفئة الورق الصغيرة، وأحيانا قد يكون عيبا. مثلا إذا يعطيه مبلغ مثلا أبو 100 دولار أو 500 ريال على سبيل المثال في مقام التغيير وتصريف العملة، غير ما إذا أعطاه أبو 10 دولار وأبو 20 دولار وأبو 100 ريال وأبو 50 ريال مثلا، فإن ذلك يوجب نقصانا في السعر والقيمة مثلا، فبالتالي يعد عيبا. ففي مثل هذه الحالة هل يثبت خيار العيب للبائع كما هو ثابت للمشتري عند وجود العيب في الثمن، أو يختص خيار العيب بالمشتري دون البائع؟ ما توجهت أيوة.
الشرط فيه صريح لكن البيع هو شرط ضمني،
ما له أي أثر. وأولا النقاش في المثال يا شيخنا الجليل ليس من دأب المحصنين، هذا أولا. ثانيا إنما ذكر المثال تقريبا للفكرة. ثالثا إحنا اتفقنا على أن خيار العيب ليس مستقلا، وإنما يؤول لبا إلى خيار تخلف الشرط، فإذا كان يؤول لبا إلى خيار تخلف الشرط لا فرق بين كون الشرط مصرحا به وبين كون الشرط ارتكازيا ضمنيا. فتأمل خوب الكلام الآن، إما أن تلتزموا بما قدمنا قبل قليل أن خيار العيب يؤول إلى خيار تخلف الشرط، أو تلتزمون بأن خيار العيب قسيم إلى خيار تخلف الشرط. حددوا الآن ايش تقررون. إذا كان يؤول إذن لا فرق. خب فإذا ثبت في خيار تخلف الشرط أن الخيار ثابت للبائع كثبوته للمشتري سيجري في المقام. لو التزم المصنف الآن بأن خيار العيب يختص بالمشتري دون البائع، بلى يأتي كلامكم بأن هذا إما أن يكون تناقضا من المصنف، أو أن يكون ما قررناه من أولي خيار العيب إلى تخلف الشر في غير محله. خيار العيب قصد
ما ثبت في خيار تخلف الشرط
وثابت. هذا كلام في محله، ما نختلف إياكم فيه، حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل، لا نفارقكم فيما أفدتموه شيئا. صحيح، ألتزم إياكم بجميع ما ذكرتم. خب الكلام الآن هنا، هل يختص البيع العيب، هل يختص ثبوت خيار العيب بالمشتري، أم أن خيار العيب كما يجري في حق المشتري يجري في حق البائع؟ أفاد المصنف بأنه لا يختص خيار العيب بالمشتري دون بائع، فكما أن خيار العيب ثابت للمشتري حالة انكشاف عيب في المثمن، كذلك يجري الخيار بالنسبة للبائع إذا تبين أن في الثمن عيبا. لماذا؟ يقول المصنف: ما هو الدليل الذي دل على ثبوت حق خيار العيب للمشتري؟ الدليل عبارة عن الارتكاز الضمني أو الشرط الارتكازي الضمني. يقول: الشرط الارتكازي الضمني لا يختص بماذا؟ بالمشتري دون البائع. وجود التعهد الضمني كما من البائع للمشتري أيضا يقابله وجود تعهد ضمني من المشتري للبائع، فكما أن البائع يتعهد بسلامة المثمن، المشتري أيضا يتعهد بسلامة الثمن، ولا يوجد في المقام ما يوجب التخصيص. وقد سمعت في مطلع البحث أن العقلاء سيرتهم أو ارتكازهم منعقد واتفاقهم على اعتبار سلامة العوضين في المعاملات كما لا يخفى. الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. وقد أفاد المصنف بأن المشهور بين الأصحاب أن المكلف يتخير حال ظهور العيب بين الرد والعمل بالخيار، وبين القبول بالعيب وأخذ الأرش، يعني الفارق بين القيمة سليمان وبين القيمة معيبة. وقد ذكر المصنف بأنه لا يوجد في المقام رواية تدل على التخيير المذكور. نعم، تضمنت النصوص ثبوت الأرش متى؟ عند حصول بعض التصرفات التي تمنع من الرد، لأن عندنا بعض التصرفات تكون مانعة. مثلا أخذ هذه الجارية فوقع عليها ووطأها، فإن هذا التصرف مانع من الرد حينئذ. أو مثلا أخذ هذه الجارية فوهبها، هذا التصرف مانع من الرد حينئذ. فبالتالي إذا كان قد تصرف في العين تصرفا يمنع من الرد تعين الأرش. أما أصل التخيير بين الرد وبين الأرش لا يوجد عندنا في المقام ما يدل على ذلك من قريب أو بعيد. يساعد على طبعا إذا التزمنا بأن النصوص دلت على تعين الأرش حال التصرف المانع من الرد، فهذا يساعد على تعين الرد حال عدم التصرف. يعني كأن عندنا بأقرب إلى المفهوم، إذا كان التصرف مانعا من الرد فإن عدم التصرف موجب للرد. تفتوا، إذا كان التصرف معين للأرش فإن عدم التصرف معين للرد، وبالتالي يتعين الأرش حال التصرف، يتعين الرد حال عدم التصرف. خب، لا، يتعين الرد، هو يريد هكذا. يقول بأن مقتضى تضمن النصوص حصر الأرش في مورد التصرف المانع من الرد يقابله أن كأنما بالمفهوم يقابله تعين الرد حال عدم التصرف، فلا يوجد تخيير، إما رد وإما أرش، ليس تخييرا، لأنه مقابل مقالة المشهور. المشهور يدعون التخيير ويريد أن يقرر ليس في البين ما يدل على التخيير. الموجود في المقام إما رد وإما أرشون. متى يكون الأرش؟ إذا كان في البين تصرف يمنع من الرد. متى يكون الرد؟ إذا لم يكن في البين تصرف يمنع من الرد، فيتعين هذا. ويتعين هذا هذا في مورد وهذا في مورد ما يوجب التعيين، هذا ما يريده. خب طبعا وهذا ليس من باب تعين أحد طرفي التخيير حال تعذر الآخر، لا، ويعني مو لأنه تعذر الرد فبالتالي تعين الأرش حتى يقال من باب القسمة الثنائية الحاصرة إذا انتفى الأول ثبت الثاني، لا، وإنما هذا أساسا بهذه الكيفية. شرط الأرش التصرف المانع من الرد، شرط الرد عدم ثبوت التصرف المانع من الرد، فإذا تحقق مقوم الأول ثبت، إذا تحقق مقوم الثاني ثبت، وليس المقام مقام تعين من باب انتفاء الطرف الآخر حتى يقال من باب القسمة الحاصرة. فإذا إلى هذا هكذا يقول المصنف: مقالة المشهور بعملية التخيير بين الرد والأرش لا دليل عليها، بل الروايات دلت على أنه إذا تصرف تصرفا يمنع من الرد تعين الأرش، وهذا يقضي بتعين الرد في حال كون التصرف ليس مانعا من الرد. لقائل أن يقول بأن ما ذكرته أيها المصنف في غير محله، لماذا؟ لأن عندنا رواية تدل على ماذا؟ تدل على التخيير بين الرد وبين الأرش، تدل على التخيير بين الرد نتيجة وجود العيب وبين الأرش. الرواية مروية من كتاب فقه الرضا، نقلها صاحب مستدرك الوسائل في المجلد رقم 13 الباب 12 من أبواب الخيار، حديث رقم 3 صفحة 306 من الطبع الجديد. فقه الرضا عليه السلام وروي شاهدنا، وقال في موضع آخر: فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رد وإن شاء أخذه أو رد عليه، وإن شاء أخذه مفروض أورد عليه بالقيمة أرشى العيب، أو رد عليه بالقيمة أرشى العيب إلى آخر. فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه، خب، أو رد عليه بالقيمة أرشى العيب. هذه الرواية واضحة الدلالة جدا في أن المقام مقام تخيير بين الرد وبين الأرش، إن شاء أن يأخذ بالخيار فيرد العين المعيبة ويسترجع الثمن، وإن شاء لا أبقى العين المعيبة وأخذ الفارق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، وبالتالي يكون له الخيار حينئذ. فبالتالي كيف تقول بأن الرواية أو بأنه لا يوجد عندنا رواية في المقام؟ أجاب المصنف بأن هذه الرواية ضعيفة الأسناد، وذلك للكلام في الكتاب المذكور، حيث أن الرواية مصدرها كتاب فقه الرضا المنسوب للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والكلام في ثبوت هذا الكتاب نسبة وطريقا واعتبارا يأتي، والحمد لله.